أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا غاية الطالبين يا ظهر اللاجين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عزل يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث. خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير ولا زال الكلام في وسائل الإحراز التعبدي، وقلنا من أهم تلك الوسائل ومن أهم الوسائل هو خبر الواحد، والكلام في إحراز حجية خبر الواحد، في إثبات حجية خبر الواحد باعتبار الكلام في خبر الواحد الذي يفيد الظن. فما هي الأدلة على حجية خبر الواحد؟ ما هو الدليل على منجزية وتعذير خبر الآحاد أو خبر الواحد؟ فإذا أثبتنا حجية خبر الواحد يثبت مدلول خبر الواحد، وتثبت حجية خبر الواحد، ويثبت الحكم الذي يدل عليه خبر الواحد، ويثبت الدليل الذي يدل عليه خبر الواحد. فالإحراز تعبدي، الإحراز بدليل جعل الشارع له الحجية، إحراز الدليل أو إحراز الحكم الشرعي بدليل ليس بالقطع وإنما، وليس بوسيلة وجدانية تكشف القطع، وإنما هو إحراز بدليل يكشف ظنا عن الدليل أو عن الحكم الشرعي، وإنما هذا الدليل الذي يكشف ظنا قد جعلت له الحجية من قبل الشارع. ومن وسائل الإثبات التعبدي، وسائل الإحراز التعبدي هو خبر الواحد. وقلنا الكلام في خبر الواحد سيكون في مراحل. المرحلة الأولى في الأدلة التي تدل على حجية أخبار الآحاد، وبعد ذلك الكلام في الأدلة التي تعارض تلك الأدلة والتي تنفي لو صح التعبير حجية أخبار الآحاد، وبعد ذلك بعد ترجيح تلك الأخبار وبعد إثبات حجية أخبار الآحاد نقول ما هو، ما هي دائرة الحجية، وما هو دائرة، ما هو حدود الحجية لو صح التعبير، كل أخبار الآحاد أو بعض أخبار الآحاد. هذا الكلام في مرحلة ثالثة من هذا البحث. وتحدثنا في المرحلة الأولى أو في المرحلة الأولى عفوا في أدلة حجية أخبار الآحاد أو أدلة حجية خبر الواحد، قلنا طرح في إثبات حجية خبر الواحد أو في الاستدلال على حجية خبر الواحد نوعان من طرح نوعان من الأدلة، أدلة قرآنية وأدلة ترجع إلى السنة. فالاستدلال على خبر الواحد بالقرآن أو بالكتاب الكريم هذه الجهة الأولى من الكلام، والجهة الثانية ستكون في الاستدلال على خبر الواحد بالسنة النبوية الشريفة وسنة المعصومين سلام الله عليهم. فالكلام في الجهة الأولى، الجهة الأولى قلنا الاستدلال على حجية خبر الواحد بالقرآن الكريم، طرحت عدة آيات وموارد قرآنية لإثبات ذلك، نذكر منها في هذه المرحلة المورد الأول وهو آية النبأ، وهو قوله تعالى، أو آية النبأ هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالكلام قلنا في هذا المقطع: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إذا جاءكم فاسق بنبأ فيجب التبين. الاستدلال مبني على أن هذه الجملة هي جملة شرطية، هذه الآية هي عبارة عن جملة شرطية، وللجملة الشرطية مفهوم وموضوعها النبأ وشرطها مجيء الفاسق، فإذا لم يجئ أو يجئ الفاسق أو لم يأتي الفاسق بنبأ فيثبت لها المفهوم، فلا يجب التبين عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ. هذا بصورة عامة الاستدلال بهذا الطرح. قلنا سجل إشكال أو مناقشة سميت بالوجه الأول، الوجه الأول للإشكال ولمناقشة الاستدلال. قالوا بأن الشرطية، موضوع الشرطية، موضوع هذه الآية، أي موضوع الجملة الشرطية أو الآية التي هي عبارة عن جملة شرطية وهي الشرط والجزاء، فإن الموضوع في هذه الشرطية هو نبأ الفاسق، النبأ أو نبأ الفاسق، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، ومجيء الفاسق بالنبأ يحقق الموضوع، فالشرط مسوق لتحقق الموضوع، فإذن لا تدل، إذن هذه الجملة وهذه الشرطية المسوقة أو التي أو المسوق شرطها لتحقق الموضوع لا تدل على المفهوم، فلا تدل على حجية أخبار الأحد، لأن أخبار الأحد مستفادة من المفهوم، هو الانتفاء عند الانتفاء، مستفادة من أنه إذا لم يأتي الفاسق بنبأ فلا يجب التبين، أي إذا أتى العادل بنبأ فلا يجب التبين، فهذا معنى حجية، أو هذا يفيد حجية حجية أخبار الأحد. فإذا لم يكن الجملة مفهوم فلا تدل على حجية أخبار الأحد. هذا الإشكال، صاحب الكفاية يجيب على الإشكال أو على صاحب الإشكال أو على الوجه الأول الذي طرحه صاحب الإشكال أو المناقشة. قال بأن الذي طرحه هو على المبنى الذي طرحت، بأن الموضوع هو نبأ الفاسق، وعدم المجيء الفاسق بالنبأ هو ينفي الموضوع، ومجيء الفاسق بالنبأ يحقق الموضوع، فالجملة مسوقة أو الشرط مسوق لتحقق الموضوع، فلا مفهوم لها فلا تدل. هذا المبنى الذي طرحته أنت، لكن القضية ليست بهذه الصورة، يوجد صورة أخرى أو يوجد احتمال آخر، وهو أن هذه الشرطية لها موضوع، وموضوع الشرطية هو الجائي بالنبأ، الشخص الذي يأتي بالنبأ، وشرط القضية هو فسق الجائي، فالجائي بالنبأ يجب تبين نبأه إذا كان الجائي فاسقا، إذا لم يكن الجائي فاسقا فلا يجب التبين، فيثبت المفهوم. هذا رد على الإشكال. ونحن أيضا طرحنا كما يطرح السيد المستثنى نفسه، يقول لصاحب الكفاية بأن الرد أيضا غير تام على هذا الطرح أو بهذا الأسلوب من الطرح، لأن مجرد احتمال هذه الصورة واحتمال هذا المعنى من القضية أو من الجملة أو من الشرطية لا يدل على أن هذا الاحتمال هو المتعين، فعليك يا صاحب الكفاية أن تثبت أن المبنى الذي طرحته هو الظاهر من الآية، والمعاني الأخرى غير ظاهرة من الآية، فيثبت ما قلت. لاحظ، إذا وجدت للآية عدة معاني محتملة وعدة صور للمعاني، فإذا فعلينا إذا أردنا أن نثبت علينا أن نثبت المعنى الظاهر منها، فمعنى المعنى الظاهر هو الحجة، وباقي المعاني ليست بحجة. إذا أثبتنا وجود أكثر من معنى ظاهر، أول وثاني وثالث، تدل على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث، تقول لا تدل لا على الأول ولا على الثاني وعلى الثالث بخصوصه، فتكون مجملة ومرددة بين هذا أو هذا أو هذا. لاحظ، فإذن علي أن أثبت بأن هذا، عليك يا صاحب الكفاية أن تثبت بأن المعنى الذي أو الصورة التي احتملت أو المعنى الذي طرحته أو الاحتمال الذي طرحته أو الذي طرحته يجب أن يكون هو الظاهر من الآية، فيكون حجة فيثبت ما قلت. لكن ما ذكرت ليس هو الظاهر من اللفظ، وليس هو الظاهر من الآية، ولا ما ذكره ذلك الشخص هو الظاهر من الآية. نحن الكلام نقول، لاحظ أصل القضية، لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، إذا كان لها مفهوم فتدل على الحجية. لاحظ أن أصل القضية تبرعت من قولين، لها مفهوم ليس لها مفهوم، لكن المستشكل الأول أخطأ في الطريق وأخطأ في النتيجة. أخطأ في الطريق، قال بأنها أخطأ في الاستدلال في الطريق، فقال بأنه ليس بأن الشرط مسوق، بأن الشرط مسوق لتحقق الموضوع، فلا تدل على المفهوم، فلا تدل على حجية إخبار الآحاد. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال الطريق خاطئ وطرح طريقا، وقال بأن الموضوع هو الجائي والشرط هو فسق الجائي، وهذه بهذا الطرح بهذا الطريق تدل على المفهوم. لاحظ أخطأ الطريق، طريق صاحب الكفاية أيضا غير تام، ولكنه أصاب النتيجة صدفة، النتيجة قال بأن لها مفهوم. لاحظ، لكن المختار ماذا يقول؟ أو ما طرح السيد في هذه المرحلة ماذا يقول؟ يقول الطريق الأول غير تام للمستشكل ولصاحب الوجه الأول، وطريق صاحب الكفاية أيضا غير تام، لكن ليس عندي إما، لاحظ هذه القضية، ليس عندي إما حلية أو حرمة، إما وجوب أو غير وجوب، إما لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، إما تدل على حجية خبر واحد أو لا تدل على حجية خبر الواحد. وهذه في الأحكام الشرعية أيضا، يعني في الرسائل العملية لو صح التعبير، أيضا بصورة عامة، بصورة عامة نقول، طبعا يوجد قضايا كثيرة فيها تفريعات وأحكام، لكن القضية بصورة عامة جل المسائل الموجودة في الرسائل العملية هي فيها حلال وحرام، فيها جائز وحرمة، فيها وجوب واستحباب مثلا، يعني القضية أيضا محصورة. لكن الكلام أين؟ والمكلف طبعا يأخذ النتيجة، والله سبحانه وتعالى سهل له وسخر له الكثير من الرقاب التي يسير عليها ويعبر عليها، يجتاز أو يعبر عليها الصراط ويجتاز الصراط إن شاء الله، إذا كان قد سلك الطريق الصحيح والدليل الصحيح، دليل العلم والأثر ودليل العقل والمنطق، فيكون على خير ويعبر على رقبة المتحدث أو رقبة غيره. هذا من سلك الطريق الصحيح واتبع الأثر وأخطأ. لكن الكلام مع من جعل نفسه جسرا وجعل رقبته جسرا على ذلك الصراط، فكيف حصل على هذه النتيجة وكيف توصل إلى هذا الحكم دون غيره؟ هل سلك الطريق الصحيح أو سلك الطريق الخاطئ أصلا عن قصور، أو لم يسلك أي طريق ولم يجهد نفسه بأي شيء، مجرد عملية تقليد لزيد أو عمرو من الناس كما يفعل الكثير ويطرح نفسه بعنوان مرجع التقليد. إذن المختار بأن القضية ليست هكذا وليست بهذه الصورة، فعندي لو صح التعبير في المقام في هذه الآية عندي احتمالات ثلاثة. الأول أن الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، فهذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع. طبعا لا، فإذا كان بهذه الصورة فلا مفهوم لهذه الشرطية، فلا تدل على حجية إخبار الآحاد. الاحتمال الثاني أن الموضوع هو الجائي بالنبأ، الشخص الذي يأتي بالنبأ، والشرط هو فسق الجائي، فطبعا إذا انتفى الفسق يبقى جائي من يجيء بالنبأ، فيبقى العادل، فإذا يثبت لها المفهوم، هذا كما بين صاحب الكفاية. والاحتمال الثالث أن الموضوع هو النبأ على إطلاقه وعلى عمومه، يشمل النبأ العادل ونبأ الفاسق، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، وطبعا هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع لكن ليس لتحقق كل الموضوع، لأن الموضوع ممكن أن يتحقق من حصة أخرى وهي مجيء العادل بالنبأ. فهذه الشرط الشرطية أو هذا الشرط مسوق لتحقق حصة من الموضوع، فإذا انتفأت انت بتلك الحصة، لكن هذا لا ينفي الحصة الأخرى، فيثبت المفهوم والتفصيل إن شاء الله لاحقا، لكن هذا بصورة عامة في الوجه الأول وفي المناقشة الأولى للاستدلال. يوجد عندي مناقشة أخرى للاستدلال. نحن قلنا تدل على المفهوم كما بينا، الإشكال الأول أو الوجه الأول في المناقشة قال بأن هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، فلا تدل على حجة إخبار أحد، وأبطلنا هذا الوجه. المناقشة الثانية أو الوجه الثاني قال توجد قرينة متصلة في الآية تدل على إلغاء المفهوم. لاحظ الكلام أين نحن نتحدث في حجية أخبار الآحاد، فما معنى الكلام في المفهوم؟ قبل قليل الوجه الأول قال مسوق الشرط مسوق لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، الآن يقول وأبطلنا ذلك الوجه، الآن يقول الوجه الثاني أيضا يستشكل، يقول يوجد قرينة تدل على انتفاء المفهوم أو على إلغاء المفهوم. تعال بربك قل لي ماذا نقصد، هل الكلام في المفهوم أم الكلام في حجية أخبار الآحاد وفي وسيلة الإحراز التعبدي؟ نحن مجرد هذا السؤال يمثل عاملا كيفيا لو صح التعبير حتى نرسخ المعلومة و المطلب في أذاننا نتذكر هذا. هل الكلام في المفاهيم؟ انتهينا من بحث المفاهيم. تقول لا ليس بهذه الصورة، وإنما كانت إشارة إلى هذا الأمر في البحث السابق، وهو أن ثبوت المفهوم يدل على حجية أخبار الآحاد. لماذا؟ لأن ثبوت المفهوم يعني ثبوت خبر العادل، يعني ثبوت إذا جاء العادل بالخبر فلا يجب التبين، وهو مطلق سواء كان هذا الخبر أو النبأ الذي أتى بالعادل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، فتثبت حجية خبر العادل. لاحظ، فنحن نرجع خطوة في الاستدلال وهي إثبات المفهوم، إذا ثبت المفهوم تثبت حجية، يثبت خبر العادل تثبت حجية خبر العادل. هذا الكلام، وبسبب هذا قلنا لأن إثبات الحجية إثبات حجية خبر الواحد يعتمد على إثبات المفهوم، فلذلك ناقشوا قالوا يوجد مفهوم لا يوجد مفهوم، هذه مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، إذن لا تدل على حجية خبر الواحد. والوجه الثاني يقول يوجد قرينة تلغي المفهوم فلا مفهوم، إذن لا تدل على حجية خبر الواحد، فلا تدل هذه الآية على حجية خبر الواحد. لنفهم كيف نستدل وكيف نتعامل مع البحوث الاستدلالية عندما نقرأ إن شاء الله. فالوجه الثاني يقول يوجد قرينة متصلة على إلغاء المفهوم. نرجع إلى الآية، ما هي القرينة؟ ماذا يريد صاحب الوجه الثاني من قوله يوجد قرينة؟ ونحن طبعا قلنا يوجد الكثير من النقاش، لكن نحن نلتزم بما طرح في هذه المرحلة مع بعض الإشارات، وإن شاء الله التفصيل يكون لاحقا. الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، لاحظ، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أين المورد وأين المقطع الذي تحدثنا عنه وقلنا هو الذي يفيد في الاستدلال؟ قلنا الذي يفيد في الاستدلال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تضع هذه العبارة وهذه الآية في ذهنك، تحصر هذه العبارة، تقول هذه التي تخص الاستدلال، وعندما تسجل أيضا في التقرير تقول هذه الآية التي تسجل أو التي تفيد الاستدلال وتخص الاستدلال. انتهينا. وتحدثنا عنها سابقا وفي الوجه الأول الإشكال أيضا على هذه الآية. الوجه الثاني في الإشكال نظرة إلى ما بعد هذه العبارة، ما بعد هذا المقطع من الآية، قال فتبينوا، بعد فتبينوا ماذا قال المولى؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال بأن هذا المقطع الذي يشير إلى إصابة قوم بجهالة هو العلة في وجوب التبين، أي يقول هذا الكلام إصابة القوم بجهالة وتحصل ندامة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإصابة القوم بجهالة هو العلة في وجوب التبين. لاحظ هذه القضية، يقول إصابة القوم بجهالة هو العلة في وجوب التبين. إذن المولى لم يطلق وجوب التبين، وإنما قيده لو صح التعبير أو قرنه بقرينة فقيد وجوب التبين بالتعليل، قال يجب التبين حتى لو صح التعبير حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. إذن يقول لا حجية لإخبار الأحد، لماذا؟ يقول العلة في التبين هو حتى لا تصيب قوم، حتى لو صح التعبير لا تضر قوم، حتى لا تحكم على قوم من غير علم. انتهت القضية، حتى لا تحكم على قوم من غير علم ومن غير بيان ومن غير دليل، لو صح التعبير الآن نلتزم بجهالة من غير علم، معنى بجهالة أي من غير علم. فالمستدل يقول هذا التعليل أن الحكم معللون في الآية بأي شيء معلل؟ بالتحرز من الإصابة بجهالة حتى يتحفظ ويتحصن المرء من أن يصيب القوم بجهالة، من أن يصيب القوم عن جهل وعن عدم علم. ويقول هذه قرينة صالحة بأن أخبار الآحاد الثقات والعادلين إذا لم تؤسس العلم ولم تحقق العلم ولم تكشف بالقطع وباليقين وبالعلم، فإذن أيضا هذا العمل بها هو أيضا عن جهالة، أيضا عن عدم علم، فأيضا تحصل إصابة للقوم بجهالة. إذن أخبار من هذا التعليل نستفيد بأن أخبار الآحاد إذا لم تفد العلم فإذن هي ليست بحجة، وإذا فادت العلم فهي حجة لأن العلم والقطع هو حجة فلا تحتاج إلى حجية. فيقول هذه قرينة على أن أخبار الآحاد ليست حتى لو كانت من الثقات ليست بحجة، لأن التعليل يشير إلى أن الحكمة لو صح التعبير في التبين هو عدم إصابة القوم وعدم الحكم على قوم من غير علم وعدم اتخاذ موقف من غير علم، فيجب التبين. فالمستشكل يقول ان اخبار احاد الثقات ايضا لا تؤسس العلم، فايضا سيكون الالتزام بالحكم فيها وتكون اصابة القوم والحكم على قوم على أساسها أيضا يكون من الجهالة، لأنه من غير علم لا تحقق العلم، يبقى هو الظن في المقام. لاحظ قال يوجد قرينة متصلة على إلغاء المفهوم، إذن الإشكال الثاني على الاستدلال يقول إن الحكم بوجوب التبين نحن نبين ببساطة إن شاء الله بوضوح ببركة سيد محمد باقر الصدر قدس النفس الزكية، وإن شاء الله نرجو أن يستفيد الجميع ويفهم الجميع. إذن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية بأي شيء؟ بالتحرز. وجوب التبين معلل بالتحرز، بالتحذر من الوقوع ومن الحكم على الناس وعلى القوم من غير علم بجهالة. وهذا الكلام حتى في أخبار أحد الثقات أيضا يكون الحكم على الناس لو أخذنا بها سيكون العلم الحكم على الناس من غير علم وعن جهالة، فهذا أيضا يجب التحذر فيها والتبين. إذا لا مفهوم الآية، فيبين يقول إذن إن العلة المشتركة هو أنه التحرز من الإصابة من الإصابة من غير علم وبغير علم وبجهالة وعن جهالة، هذه أيضا موجودة في أخبار الأحاد الثقات كما هي موجودة في أخبار الأحاد غير الثقات، والعلة مشتركة ومشتركة بين أخبار الأحاد سواء كان من الثقات أو من العادلين أو أم من الفاسقين، لأن الجهالة أو عدم من العلم ثابتة في خبر الواحد الثقة أو العادل وثابتة في خبر الواحد غير الثقة الفاسق، فتكون العلة بمثابة قرينة متصلة، تكون بمثابة قرينة متصلة على إلغاء المفهوم كما بينا سابقا. القرينة تقدم على ذي القرينة وهذا بيناه سابقا، وهذا تقدم القرينة على ذي القرينة هذا قانون لغوي وهذا ظهور عرفي وهذا مسلم عند أهل المحاورة وأهل اللغة وهو حجة في مقام التخاطب، ويجوز للمولى ويصح من المولى ترتيب الأثر على هذا الأمر، وأيضا يجب يجوز ويجب في موارد على المكلف أيضا ترتيب الأثر على هذا، فيكون منجزا للمولى على العبد ومعذرا للعبد أمام المولى، فيحق للمولى العقاب لو خالف ويقبح من المولى العقاب لو سلك المكلف هذا الطريق وكان مخالفا للواقع، لأنه حجة لأنه حجة وفيه التنجيز والتعذير. إذن نحن هذا الكلام فيه استدلال وفيه يعني شيء من البحوث الخارج وطريقة البحث الخارج، يعني فيها متعة كثيرة هي، لكنها وما يؤسف له طويلة الأجل والزمن لو صح التعبير. إن شاء الله نسأل الله تعالى أن نوفق إذا كان في الحياة الخير لنا جميعا، ونكمل معكم خط الأصول المبارك إن شاء الله. لكن ماذا نفعل الآن؟ نريد أن نبين هذه القضية. نقول الوجه الثاني قال يوجد قرينة متصلة على إلغاء المفهوم، فإذا ألغينا المفهوم فلا حجية على أخبار الأحاد. هذا أيضا نطرح هذا الدليل بمقدمات وعلى شكل مقدمات. المقدمة الأولى تشير بأن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بجهالة، أي معلل بأي شيء؟ بقوله تعالى وهو أن تصيبوا، أنا أسجل معكم أيضا هذه، أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه قرينة على على عدم وجود المفهوم أو على إلغاء المفهوم. لماذا؟ لأن إصابة القوم بجهالة يتحقق في خبر الفاسق الواحد ويتحقق في خبر العادل الواحد أيضا، والعلة مشتركة، أي إصابة القوم بجهالة ومن غير علم، والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، لأن الجهالة أي عدم العلم ثابتة فيهما فيها جميعا سواء كان الجائي بها فاسق أم عادل. هذه المقدمة الثانية. إذن المقدمة الأولى هو الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بجهالة، وهي التحرز من الإصابة بجهالة وهو مفاد الآية ومفاد قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة. المقدمة الثانية، العلة مشتركة بين أخبار الآحاد، لأن الجهالة مشتركة بين أخبار الآحاد سواء كانوا من الفاسقين أو من العادلين. لأن الجهالة أو عدم العلم ثابت فيهما أو فيها جميعا، سواء كان الجائي به فاسق أم كان الجائي به، سواء كان الجائي به فاسقا أم كان الجائي به عادلا. نأتي نناقش الوجه الثاني كما هناك ناقشنا الوجه الأول. إحدى المناقشات التي طرحنا في هذا المقام أيضا ونشير إليها سريعا لأننا تأخرنا كثيرا، وإن شاء الله نريد الجهد منكم أيضا حتى نسرع في البحث. نقول أولا أن الجهالة هنا التي أشارت إليها الآية المباركة المقدسة لا يقصد بها عدم العلم، ليس المقصود بها عدم العلم، أي ليس مجرد عدم العلم لو صح التعبير، وإنما تستبطن معنى إضافيا وهي تستبطن السفاهة. يقول وتحقق السفاهة من اتباع النبأ من غير علم يكون عند اتباع نبأ الفاسق، أما اتباع واتخاذ نبأ العادل فليس فيه سفاهة. لاحظ هذه القضية. إذن الرد الأول يقول أن الجهالة ليست بمعنى عدم العلم حتى تسجل الوجه الثاني والإشكال الثاني وتقول هذه قرينة على إلغاء المفهوم، وإنما الجهالة في الآية هي لنقل مركبة من، أو من هي لها معنى مركب من جزئين، من الجهالة أي من عدم العلم والسفاهة، وهذا المعنى عدم العلم والسفاهة لا يتحقق إلا في اتباع خبر الجاهل بدون تبين، أما اتباع خبر العادل فليس فيه سفاهة، هو صح اتباع من غير علم لكن هل فيه سفاهة؟ ليست فيه سفاهة لأن العقلاء يتبعون هذا، فمن أين تأتي السفاهة؟ ليس بمخالف للسيرة العقلائية حتى نقول فيه سفاهة، لأن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بخبر الواحد الثقة، فمن أين تأتي السفاهة؟ فلا سفاهة في اتباع خبر الواحد الثقة بالرغم من عدم العلم يقينا، طبعا لا يؤسس العلم وهذا هو أصل الكلام. ومما طرح أيضا للرد على ذلك الإشكال قلنا كل شيء قابل للنقاش، سواء الوجه والمناقشة سواء المناقشة للمناقشة، أيضا فيها كلام سيأتي إن شاء الله. الثاني نحن قلنا الوجه الثاني، مناقشة الوجه الثاني في ثلاث نقاط أو في ثلاثة أمور. اولا او الامر الاول ان الجهالة ليست مجرد عدم العلم بل تستبطن السفاهة، وهذا متحقق في العمل بخبر الفاسق لكن السفاهة غير متحققة في العمل بخبر العادل، لان سيرة العقلاء منعقدة على العمل بخبر الواحد العادل. ثانيا او الامر الثاني او النقطة الثانية لمناقشة الوجه الثاني تقول او تشير الى ان المفهوم اخص من عموم التعليل. لاحظ ما هو المفهوم الذي استفدناه من في بداية الاستدلال في البحث السابق أشرنا واليوم أيضا أشرنا، قلنا المفهوم خبر العادل لا يجب فيه التبين، إذا جاء العادل بخبر فلا يجب فيه التبين. لاحظ خبر العادل لا يجب فيه التبين، والتعليل ماذا يقول؟ التعليل يقول حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، لكي لا يصاب قوم بجهالة، وهذا إصابة القوم بجهالة لا نتحدث عن، لا ندخل معنى السفاهة نقول الآن مع عدم العلم الرد على أصل الإشكال. يقول لو سلمنا السفاهة غير داخلة في المعنى، لكن يقول في المفهوم هو أن خبر العادل لا يجب التبين فيه، في التعليل هذا الذي استفدناه من أن تصيب قوما بجهالة، من قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة، من هذا نستفيد ماذا؟ أن تصيب قوما بجهالة باتباع النبأ وبالعمل به وبالأخذ بمدلوله والعمل على طبقه. فإصابة القوم بجهالة يترتب على أي شيء؟ على نبأ الفاسق ونبأ العالم، عفوا نبأ الفاسق ونبأ العادل. أي بتعبير آخر نقول أن التعليل يفيد أن نبأ الفاسق ونبأ العادل كل منهما يمثل الجهالة، كل منهما يحقق إصابة القوم بجهالة، كل منهما لا يحقق العلم. فالتعليل يشير إلى عدم حجية خبر العادل وعدم حجية خبر الفاسق. التعليل يشير على يشير إلى لتحقق الجهالة، فيشير إلى عدم حجية خبر العادل وعدم حجية خبر الفاسق. والمفهوم ماذا يقول؟ يقول بحجية خبر العادل. من الأخص؟ المفهوم أخص من التعليل، المفهوم أخص من عموم التعليل كما يعبر، المفهوم أخص من عموم التعليل. أقسم بسيد محمد باقر الصدر، أساتذة البحث الخارج لا يفهمون هذه المعاني ولا يعرفون هذه المعاني. اسألوا وجربوا وادخلوا البحث الخارج وجربوا في هذا الأمر، افهموا جيدا هذه المطالب. يقول إن المفهوم، أريد أن تفهم لا أريد أن تحفظ، لا تحفظ مطالب كثيرة وكثيرة، لكن تشحذ الذهن للفهم فتكون متمكنا من طرح المطلب ومن فهم المطلب ومن الإشكال على المطلب ومن التعامل مع الآخرين من أهل العلم ومن ممن يخوض عندما تحضر الدروس وعندما تناقش. نحن لا نريد أن تحرج زيد أو عمر، نحن نريد أن تناقش وأنت في مقام بيان والمقابل في مقام بيان. اذهب في بحوث الخارج وناقش في بحوث الخارج، لا نقول اذهب في مكان عام واسأل وربما الذاكرة تخون وربما السؤال يكون غير مفهوم، هذا ليس من منهجنا ولا نريد أن نؤسس هذا. نعم يوجد قضايا عامة ممكن أن تكشف، لكن بصورة عامة لتكن في مقام بيان. اكتب ويكتب، اطرح الكتاب ويطرح، ليس مجرد دعاوى هذا متوهم وهذا مجنون وهذا كذا وكذا، هذه مجرد كلام وكل شخص يستطيع ان يقول. اطرح الدليل وانتظر الإجابة، اعطي الاثار وانتظر من يبطل ذلك الاثر ومن ينفي ذلك الاثر. تعامل مع الاثر، اكتب واسأل وانتظر ماذا يجاب. فإذن ماذا نقصد أن المفهوم أخص من عموم التعليل؟ لأن المفهوم يقتضي حجية خبر العادل، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي ويشمل بإطلاقه خبر العادل، فيكون المفهوم مقيدا لعموم التعليل. وطبعا هذا له رد، وإن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة الرد على هذا المطلب وعلى هذا الإشكال الذي سجل على الوجه الثاني. النقطة الثالثة والأمر الثالث الذي أيضا يبطل الوجه الثاني، وهو أن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه لأنه بين واضح. ولو صح التعبير وسيأتي الكلام بأن خبر العادل ينزل منزلة العلم، هذا على نحو الكلام في جعل الطريقية، هذا هناك وسيأتي الكلام إن شاء الله عنه. فهنا خبر العادل في هذا المفهوم يفيد بأن خبر العادل حجية، هنا تفيد بأن خبر العادل هو علم، هو بين واضح، وهو بمثابة الدليل القطعي ولزوم التعامل معه على أساس أنه علم وعلى أساس أنه قطع. وعموم التعليل ماذا يقول؟ عموم التعليل يقول خبر الجاهل وخبر العادل هو ليس بعلم أو غير علم، لا يمثل العلم أو هو عدم علم وهو جهالة. وهنا ماذا يقول؟ لاحظ الوجه الثاني والثالث في المناقشة لم ينظر إلى السفاهة، قال نسلم بأنه الكلام الجاهل هي عدم العلم وناقش. قال التعليل يدل على أن خبر الجاهل وخبر العادل ليس بعلم، والمفهوم يدل على أن خبر العادل علم، ينزل خبر العادل منزلة القطع، منزلة العلم، منزلة البين الواضح. وهذا قلنا فيه تفصيل وفيه نقاش. فهذا خاص وهذا عام، وعليه يخرج خبر العادل عن موضوع عموم التعليل. وهنا تتحقق لو صح التعبير معنى الحكومة، وإن شاء الله سيأتي وستأتي الإشارة إليه كما أشرنا عليه سابقا. فنقول موضوع التعليل هو خبر العادل أي الجهالة أو عدم العلم، موضوعها هو نبأ الفاسق ونبأ العادل. والمفهوم يقول بأن نبأ هذا هو نبأ العادل بالتعليل أيضا هو جهالة، هو عدم علم. هذا المفهوم يحكم حاكم على يفسر لو صح التعبير يفسر أو قرينة على التعليل، يقول بأن خبر العادل بأن نبأ العادل هو بمنزلة العلم، هو ليس بجهالة أو عدم علم، هو بمنزلة العلم، هو بمنزلة الواضح البين، بمنزلة القطع. فيخرج هذا العنوان، المولى لو صح التعبير جعل خبر العادل بمنزلة العلم، بمنزلة القطع، فخرجه من عموم التعليل. هذا حاكم على هذا، لو صح التعبير نقول هذا خاص وهذا عام، هذا قرينة على هذا، فتقدم القرينة، يقدم الخاص، يقدم المقيد، يقدم الحاكم، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم. والمفهوم ماذا يشير؟ يشير إلى أن إلا أن خبر العادل علم تنزيلا وتعبدا لو صح التعبير. فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع وهو علم ولا يشمله التعليل، إذن تثبت حجية أخبار الأحد. هذا نكتفي يعني بهذا الشرح، لأننا أطلنا في البحث، وإن شاء الله يكون التفصيل لاحقا. ولو نحن نتألم من عدم إكمال المناقشة وتكون بهذه الأسلوب إلى هذه المرحلة، لكن ماذا نفعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، وسائل الإحراز التعبدي، وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز، لاحظ كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع، هو هذه الوسيلة ما هو أهم ما يبحث كوسيلة؟ خبر العادل. وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع خبر الواحد. أهم ما يبحث عنه خبر العادل. هذا خبر العادل ما هو منصبه، ما هو موقعه الإعرابي؟ أهم ما يبحث عنه، يبحث عن أهم ما يبحث عنه في علم الأصول هو خبر العادل. إذن يبحث خبر العادل في علم الأصول، ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع. ماذا نقصد بخبر الواحد؟ خبر الواحد الآن نتحدث عن عادل وعن ثقة، لو صح التعبير للتعود على هذا الكلام، وإنما المفروض بإخبار الواحد بسرعة. ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه، والكلام فيه في ثلاث مراحل، إحداها والكلام فيه في ثلاث مراحل، إحداها المرحلة الأولى استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجية خبر الواحد، استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجيته، أي الأدلة التي تدل على حجية خبر الواحد. المرحلة الثانية سيكون الكلام في استعراض الأدلة المدعاة كونها معارضة لذلك، المدعى كونها معارضة لذلك، أي التي يدعى أنها معارضة لأي شيء، للأدلة في المرحلة الأولى، أي التي تعارض الأدلة التي تدل على الحجية، أي هذه الأدلة تدل على عدم حجية أخبار الأحد. إذن عندي المرحلة الأولى أطرح الأدلة التي تدل على حجية أخبار الأحد، بعد ذلك أطرح الأدلة التي تدل على عدم حجية أخبار الأحد والتي أيضا بالتأكيد تعارض تلك الأدلة، وبعد ذلك في المرحلة الثالثة بعد أن يكون الترجيح لحجية أخبار الآحاد وأثبت حجية أخبار الآحاد يأتي في تحديد دائرة الحجية وشروطها بعد فرض ثبوتها، وسنبعث هذه المراحل تباعا. أدلة حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب الكريم فبآيات، منها أولا الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الكريمة شرطية، لاحظ تقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الشرطية في الآية الكريمة شرطية، والحكم فيها هو الأمر بالتبين، وموضوع الحكم هو النبأ. لاحظ أن الجملة في الآية الكريمة شرطية، والحكم فيها هو الأمر بالتبين، وموضوع الحكم هو النبأ، وشرط الحكم نقول والحكم فيها هو الأمر بالتبين الجزاء في الجملة الشرطية، وموضوع الحكم هو النبأ، وشرط الحكم هو مجيء الفاسق، فتدل بالمفهوم إذن الشرط مجيء الفاسق، والحكم أو الجزاء هو الأمر بالتبين، والموضوع هو النبأ، فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق، وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ، وليس ذلك إلا لحجيته، وهذا عدم التبين هذا لا ينشأ من شيء إلا من عدم إلا بسبب حجية الخبر العادل، وإلا لا أوجب التبين. وقد نوشئ في الاستدلال المذكور بوجهين، الوجه الأول إن مجيء الفاسق بالنبأ، إن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع لأنه هو الذي يحقق النبأ. الاستدلال الوجه الأول إن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق، شرط إن مجيء الفاسق بالنبأ شرط، هذه خبر إن شرط محقق للموضوع لأنه هو الذي يحقق النبأ، مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق النبأ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع كما تقدم في بحث مفهوم الشرط. إذن أبطلنا المفهوم فأبطلنا دلالة الآية على حجية أخبار الآحاد. حاول صاحب الكفاية يرد على هذا الوجه الأول، قال وحاول صاحب الكفاية يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم، قال بأن الكلام الذي بينه على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط، بأن الموضوع هو النبأ أو نبأ الفاسق، وأن الشرط هو مجيء الفاسق به. يقول أما إذا قيل، لكن يوجد احتمال آخر، أما إذا قلنا بأن الموضوع هو جائب النبأ والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا إذا كانت جائب النبأ فاسقان فتبينوا، ونحن قلنا بصورة أوضح بينا كما بينا خلال الشرح الجائب النبأ يجب تبين نبأه إذا كان الجائب فاسقا، تكون أوضح القضية. يقول إذا كان جائب النبأ فاسقا فتبينوا، فتبينوا النبأ الذي جاء به الجائي، ومن الواضح وكما بينا نحن خلال الشرح كيف أن الموضوع وكيف الحكم هو المحمول عليه، وهو المحمول عفوا، وكيف الشرط هو الفسق. وكانت الآية أو كانت الآية في قوة قولنا إذا كان جائب النبأ فاسقا فتبينوا، ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع إذا كان جائع بالنبأ فاسقا فتبينوا. فلو كان التبين تبين النبأ أو تبين نبأ الجائي فالفسق هو الشرط، فسق الجائي، فالجائي هو الموضوع. ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا الموضوع فيتم المفهوم. ولكن هنا يشكل على هذا على صاحب الكفاية السيد قدس نفسه، يقول له بناء على أنت تقول للمستشكل بناء على مبناك فليس لها مفهوم، لكن لو إن قيل كذا فلها مفهوم. ونحن نقول ماذا حصلنا؟ صورة احتمال لها مفهوم، وعلى الاحتمال الآخر ليس لها مفهوم، لكن نحن ماذا نتبع؟ وأي احتمال هو المتبع؟ عليك أن تقول هذا هو الظاهر فهو المتعين. ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية، أي فرضية التي طرحها صاحب الكفاية هذا هنا، ولكن تقول هذا الرد على صاحب الكفاية. نقول ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي المستظهرة عرفا من الآية. لاحظ هي المستظهرة عرفا، لا يجب أن نرجع إلى القانون العرفي. ماذا يقول؟ من المستظهر عرفا؟ وقلنا يوجد عدة احتمالات بأن الموضوع هل هو الجائي بالنبأ كما قال صاحب الكفاية، أو أن الموضوع هو نبأ الفاسق كما بين هنا، أو أن الموضوع هو مطلق النبأ وهو المستظهر. الوجه الثاني، الإشكال الثاني على الاستدلال، يقول أن الحكم بوجود، قلنا يوجد قرينة في المفهوم، يقول أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية، له علة معلل في الآية الكريمة بالتحرز. بأي شيء معلل في الآية الكريمة؟ ضع هذه بين قوسين، بالتحرز من الإصابة بجهالة. وهذا التحرز من الإصابة بجهالة من أين استفدناه؟ استفدناه من قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة. سجل هذه العبارة فوق القوس، يعني فوق هذه العبارة بين قوسين، أن تصيبوا، أسجل معكم، قوما بجهالة. هذا التعليل أو هذه العلة مستفادة من قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، والعلة مشتركة في بين أخبار الآحاد، أي بين أخبار الآحاد سواء كانت من العادل أو من الفاسق، لأن عدم العلم ثابت فيها جميعا، فتكون جميعا. ماذا نقصد ثابت فيها جميعا؟ تضع هنا أيضا، تضع لنقل سهمين هنا وتكتب تحت جميعا أو عند جميعا أو عند السهم الذي يشير إلى جميعا، جميعا أي أخبار الآحاد التي جاء بها الفاسق أو التي جاء بها العادل، سواء التي جاء بها الفاسق أو التي جاء بها العادل، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. وأجيب عن ذلك، عن هذا الوجه الثاني، تارة بأن الجهالة، وأجيب عن ذلك نقول تارة، أو أولا نسجل هنا، أولا بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم بل تستبطن السفاهة، وليس في العمل بخبر العادل سفاهة، لأن سيرة العقلاء عليه، على العمل عليه، أي ماذا نقصد؟ على العمل بخبر العادل فلا سفاهة فيه. وأخرى هذا ثانيا، بأن المفهوم أخص، بأن المفهوم أخص من عموم التعليل، فيقدم الخاص على العام، لأنه يقتضي حجية خبر العادل. من؟ لأنه، لأن المفهوم يقتضي حجية خبر العادل، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي، ويشمل بإطلاقه من؟ ويشمل بإطلاقه التعليل، ويشمل بإطلاقه خبر العادل. إذن التعليل يقول عدم حجية خبر عادل وعدم حجية خبر الفاسق، هذا غير علمي وهذا غير علمي، والمفهوم يقول خبر العادل حجة، هذا خاص وهذا عام، يقدم هذا على هذا، فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل أو مخصصا لعموم التعليل، يكون مقيدا لإطلاق التعليل، أو يكون هذه يعني العبارات تقييد ويكون فيها تسامح في الاستعمال، تقييد مقابل إطلاق والتخصيص مقابل العموم، فممكن أن تستعمل على نحو التسامح. فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل أو مقيدا لإطلاق التعليل، أو يكون مخصصا لعموم التعليل، أي عبارة إن شاء الله يكون معنى واضحا. وثالثة، هذه ثالثا، بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة للتبين بشأنه، لأنه بين واضح، وهذا يعني افتراضه، وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي، والأمر بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم. لاحظ، ينزله منزلة العلم ومنزلة البين ومنزلة القاطع، وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم. وهنا المفهوم في التعليل يقول خبر كل عدم علم فهو أصاب بجهالة. المفهوم يدخل على هذا ويقول بأن خبر العادل هو بمنزلة العلم وهو ليس بجهالة، وهو بمنزلة القاطع، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم. عفوا، وثالثة بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه لأنه بين واضح، وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي، والأمر بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم. وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم. وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل. لماذا؟ لأن العموم في التعليل موضوعه ما هو؟ عدم العلم. والمفهوم يقول بأن خبر العادل علم وبمنزلة العلم، فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع، لاحظ أنزله منزلة الواضح، منزلة البين، منزلة العلم، فهو علم ولا يشمله التعليل. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.